إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فهذا الدرس هو الرابع بعد المئتين من علم العقيدة وآخر ما وصلنا إليه إلى التجار بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وبينت أن الأصل في هذا الباب هو الإمساك ومعنى الإمساك ألا نتعرض في هذا الباب للبحث والتنقيب والسبب في ذلك قلت لو نظرنا إلى أكثر الفريقين لوجدنا أن الله تبارك وتعالى قد وصلهما بالصلاة وبأنهم من المفلحين في الدنيا والآخرة وأنهم في أعلى المراتب فمع عجزهم عن الخروج من هذه الفتنة فمن أنا ومن أنت حتى نبلو بدلونا فيها هذه بديهية لا يجوز أن نختلف فيها بحال ولكن كما سبق أبى بعض المغرضين إلا الفتنة فأخذوا يفعلون تارة في علي وتارة أخرى في معاوية ولكن الأكثر طعن في معاوية ومنهم من افترى عليه بهتانا وزورا بأنه من الكافرين وقد بينت الأدلة الطافعة من الكتاب والسنة بل والإجماع بأن معاوية رضي الله عنه له مكانة عظيمة في الإسلام وأن التجار الذي كان بينه وبين علي رضي الله عنه مع كل منهما حق فمع علي حق ومع معاوية حق ولكن مما لا شك فيه أن الحق الذي مع علي أعلى رتبة من الحق الذي مع معاوية وقدم نجابة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فتقتلهم أدناهم إلى الحق أي أدنى الفريقين إلى الحق أي أقربها فتبين بهذا النص أن مع كل فرقة حقا ما وكذلك بينت موقف بعض علماء المسلمين من هذا التجار وأتكلم إن شاء الله تعالى عن يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان كما تكلمت عن علي وعن الحسن والحسين أتكلم عن معاوية وعن يزيد، لأن يزيدا ابن معاوية له مشكلة كبيرة معروفة عند أهل هذه الصنعة. ولكن قبل أن أتكلم عن هذا الرجل أحب أن أبين الآن أن معاوية له أخ يسمى يزيد، وأن معاوية من المسلمين، وأن يزيد من المسلمين، وأن أباهم أبا سفيان من المسلمين، وأعلى الثلاثة رتبة هو يزيد ابن أبي سفيان، فأعلى رتبة من أبيه معاوية، وأعلى رتبة من أبيه أبا سفيان، من أبيه أبي سفيان. ولكن كما سبق أن معاوية له أخ آخر يسمى يزيد، فله ابن يسمى يزيد. إذن لا يختلف عليك الأمر هنا، فكلامنا ليس عن يزيد ابن أبي سفيان، إنما هو عن يزيد ابن معاوية. والفرق بينهما قطعا واضح، لأن يزيد ابن أبي سفيان صحابي جليل، وأما يزيد ابن معاوية فلم يولد إلا في خلافة عثمان، إذن هو من التابعين وليس من الصحابة. إذن افترق ولا يختلط هذا بذلك. والحق يقال أن يزيد ابن معاوية لم يكن مشهورا بالصلاح، وأرجو أن تنتبه في هذا الباب من الألفاظ، أقل لم يكن مشهورا بالصلاح، ولكنه لم يكن كافرا ولا زنديقا، لم يكن كافرا ولا زنديقا. مرة ثانية، يزيد ابن معاوية رضي الله، يزيد ابن معاوية لم يكن مشهورا بالدين ولا بالصلاح، ولكن الحق يقال انه ايضا لم يظهر كثيرا من مفاسده، فلم يظهر مثلا بشرب الخمر، لم يظهر بمعصيه الله كحب الغناء والجريات ونحو هذا. ولكن الذي اريد ان اؤصله هنا انه لم يكن كافرا ولم يكن زنديقا، بل كان ملكا من ملوك الدنيا، وملوك الدنيا لهم حسنات ولهم سيئات. وكما تعلمون ان اخر الخلفاء من خلفاء النبوة كان عليا رضي الله عنه، اما معاوية فهو اول ملوك الدنيا، هو اول ملوك الدنيا، ومن الممكن ان يسمى خليفة، ولكن خلافته لم تكن خلافة نبوة، انما خلافة باعتبار الله. فمن سيئات هذا الرجل من يزيد ابن معاوية انه لم يقم حد الله على من قتل الحسين رضي الله عنه. من الذي قتل الحسين؟ ابن مرجانة كده، ولا انتصر له، بل قتل اعوانه لإقامة ملكه. اذا من سيئاته الكبيرة انه لم يسأر لحسين، واعني بالسأر هنا ان يقيم عليه حتى الله سبحانه وتعالى. لما؟ لان ابن مرجانة لم يؤمر من قبل يزيد بأن يقتل الحسين، بل عندما قتله ابن مرجانة قال يزيد لابن مرجانة: يا ابن الفاعلة، لو كان بينك وبين الحسين مطاهرة ما قتلته. كان يكفي منه ومن اهل الكوفة البيعة. واضح الكلام؟ ولا انتصر له، طالما انك ما قتلتوش طب انتصر له، بمعنى ايه؟ مثلا ان تعود اهله، ان تحمي اعوانه، ولكن لم يحصل. فقام يزيد على الاعوان، يعني اعوان الحسين، فقتلهم. وقطعا هذا امر خطير، واريد ان تقف عند هذه الدنيا لتنتبه لها. اذا يزيد قتل عمدنا عدوانا؟ الجواب نعم. وانتم تعلمون ان من قتل مؤمنا متعمدا مصير ايه؟ جهنم خالدا مخلدا فيها ايه؟ ابدا. وقال صلى الله عليه وسلم: ابى الله ان يقبل توبة من؟ القاتل. فسبحان الله، نصوص تبين انه لا توبة له. ولكن هذه النصوص من الكتاب والسنة لا بد ان تفهم على شرح الكتاب والسنة وليس على تفسيرنا. فكما سيأتي أن يزيد قد غفر له، كما سيأتي أن يزيد قد غفر له بنص الحديث. إذا كيف تفهم هذه النصوص؟ وهذا إن شاء الله نقوله في وقت آخر. الفضيحة الكبرى ليزيد انه استباح المدينة، وانتم تعلمون ان المدينة حرم، بمعنى ان النبي حرمها كما حرم الله ماذا؟ مكة. فلا يحل ابدا فيها ما لا يحل في مكة، بل أزاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وبارك في قاعها. فقاع المدينة قاع مبارك. إذا في الحقيقة استباحة المدينة بالقتال، بل استباحة العبادات، هذا أمر يعد من أكبر الكبائر والعياذ بالله. هذا جانب من سيئاته. فيا ترى ما هو جانب الحسنات؟ جانب الحسنات انه ذم من قتل الحسين فعد له، فالانصاف ان نذكر ما له وما عليه. فقال القائل يزيد: لقد كنت ارضى من طاعة اهل العراق بدون قتل الحسين. هذا منطق كلامه. وقال: لعن الله ابن مرجانة، يعني عبيد الله ابن زياد، والله لو كان بينه وبين الحسين رحم لما قتله. فهذه النصوص في حقيقة الامر تبين ان يزيد لم يكن مسرورا بقتل من؟ الحسين. لذلك تعد من مناقبه لم يظهر الفرح بقتل حسين. وهنا السؤال: ما هذه الحكاية التي تقول بأنه لما جيء برأس الحسين أخذ ينكث برمحه على أجنانه؟ هذه السجن تجد من جهة نسبتها لمن؟ ليزيد. إنما الذي فعل ذلك ابن مرجانة، والشتان بين أن تفعل بنفسك أو أن يفعل مع قدرتك على المنع أمامك. من حسنات هذا الرجل لم يكن مظهرا للسواح كان يرتكبها نعم ولكن لم يكن مظهرا لها هل له فضل في ذلك؟ والحديث الثابت عند الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنب هذه الحجرات التي نهى الله عنها فمن ألم بشيء منها يتابعوا الحجرات اللي هي ايه المضيقات المهلكات الكبائر فمن ألم بشيء منها فليستجر بذكر الله وليتوب إلى الله فمن أبدى لنا صفحته نقم عليه كتاب الله فهنا نجد أن يزيد كفر على نفسه مع علمنا أنه كان يقوم بعض الكبائر نحو شرب الخمر ولكن هذا الرجل كانت فيه شجاعة عجيبة وأيضا كرم وهذه من قيم الرجال أن يكون شجاعا وأن يكون كريما فإن كانت في أحد عدت من مناقبه لذلك يعد من مناقب العرب الكرم فإذا ذكر العرب تذكرنا الكرم لأن الكرم فعلا في العرب من حسناته وهذا أهم ما في الموضوع أنه جاهد يعني كان يغزو جيش المسلمين ويفتح بلادا للمسلمين وكان ينتبه من هذه الجزئية وكان أمير الجيش الذي غزا القسطنطينية وكان أمير الجيش الذي غزا القسطنطينية وسيأتي لنا فائدة هذا أولا نثبت أن يزيد ابن معاوية كان من المسلمين ولم يكن من الكافرين ولا زنديقا روى البخاري رحمه الله عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول بيت يغزو القسطنطينية مغفور له اول بيت يغزو القسطنطينية مغفور له إذا هذه شهادة صريحة بأن البيت الذي غزا القسطنطينية مغفور له ومما لا شك فيه من جملة الجيش قائد الجيش من هو إذا قائد الجيش هو يزيد وهذا معروف من جهة التاريخ إذا شهد له بأنه مغفور له إذا هنا وقفة لا تستعظموا الذنب فالتوبة تمحو وإن كان من الذنوب التي عليها حدود فإن سترت على نفسك وتبت إلى الله توبة نصوحة قد يغفر الله تبارك وتعالى لك على ما قدمت وقطعا بهذا النص لا يحل لنا بعد ذلك ان نقول بان هذا الرجل من الكافرين او من ماذا من الزنادقه قد يقول بعض الناس لا يلزم ان كل واحد من الجيش له هذا الحكم كل بل يلزم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني احدا لم يستثني احدا فلو كان احد قد استثني من نص لبينه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الشيخ يقول يزيد قال لعن الله ابن مجدانا، فهل معه دليل من الكتاب والسنة على لعن ابن مجدانا؟ فقال محترم الجواب لا، بل لا يجوز لنا ان نلعن الكافرين وهم على قيد الحياة. لما؟ لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله، وحتى تعلم أن فلانا مطرود من رحمة الله هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى وحي، والوحي انقطع، فكيف ذلك؟ لذلك نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان يلعن الوليد ابن الوليد وعزة وغيرهما نزل قوله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يجب عليهم. إذن ليس لنا اللعن الخاص، ولكن من الممكن أن نقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المتبرجات، لعنة الله على الفاسقات، هذا يجوز. أما أن نقول بأن فلانا والعياذ بالله ملعون ولو كان كلمتم هذا لا يجوز. لما؟ لأن معنى أنه ملعون إذا أنت حكمت عليه بأن خاتمته خاتمة إيه؟ فيه. وأنا أقول هل من الممكن أن يتوب قبل أن تصل الروح الخلقون؟ الجواب من الممكن. لذلك نجد أن الله تبارك وتعالى قال إن الذين كفروا انتبه وماتوا وهم كفار، قلت خط تحت الكرسة، فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إذن متى وقع عليه اللعن؟ عندما مات والعياذ بالله على ماذا؟ على الكفر. فهذا قيد خطير جدا في المسألة، لذلك لا يحل لنا أن نلعن من كان كافرا على قيد الحياة، ولكن إن مات قلنا فيه ما قال صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، والمبشر بالنار مما لا شك فيه مع الحكم بشركه أنه خالد مخلدا فيها. قد يقول القائل لا لا ذبحها أي دخلها بالقوة ابتداء واستباح بعض النساء حتى لا بد وأن يقال، وهذا لا يجوز. إذا أنا أشرح ولا أجاوب على الأسئلة؟ إيه يعني؟ تهددني؟ ما كفاية التهديد اللي جاي من كل ده؟ وغاية حجة المكفر له أنه قال يعني الذين يكفرون والعياذ بالله يكفرونه يكفر يزيد، غاية الحجة أنهم يقولون ماذا؟ سعى وسأرى لأقاربه كجده عتبة وكخاله الوليد ابن عتبة، وهذا لا دليل عليه. يعني الذين يكفرونه قالوا هو ما قتل الحكيم ولا استباح كذا وكذا إلا سأرا لخاله الكافر ولأقاربه وجده عتبة الكافر. كل هذا الكلام ضرب وخرق. لما؟ لأنه لم يقم على دليل، وما لم يقم على دليل لابد أن يكون باطلا. من أين لهم أنه كان يسأر لجده؟ نحن لو قلنا أنه يسأر لنفسه ما استطعنا أن نقول الدليل، لأن السأر أمر قلبي يحتاج إلى بينة، فأين هذه البينة؟ لا توجد. وما بني على باطل لا بد أن يكون باطلا. وليس معنى ذلك أني أصفهم بأنهم من أولياء الله الصالحين والأئمة العدول، بل قولنا فيه ما نطق به حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه مغفور له. قد يقول القائل أنا أدافع عنهم، أنا لا أدافع عن المجرمين، ولكن هذا الرجل له أخطاء وله سيئات، وسيئاته غلبت حسناته بكثير بكثير، ولكن نحن كفر منه، نحن إلباد الكبائر التي فعلها. فغاية ما في هذا الرجل أن نقول فيه ما نص عنه عليه الحديث بأنه مغفور الله، وأقول فيه ما قاله أحمد بن حنبل رحمه الله. ماذا قال فيه أحمد؟ قال إنا لا نسبه ولا نحبه. كلمة خطيرة، وإن دلت على شيء دلت على علو أحمد رحمه الله في العلم، فإنه يبلور المعاني الكثيرة كما بلور قضية القضاء والقدر في قدرة الله. فهنا يبلور هذه القضية في كلمتين. قال إن لا نسبه، لما؟ لأنه مغفور له، والمغفور له مسلم، ولا يجوز لأحد أن يسب المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم بسوق، وهل أحمد يجعل نفسه مع هؤلاء؟ ولا نحبه، لما؟ لما ارتكبه من الآثام والفوائد. إذن الكلمة كلمة مستقيمة مستقيمة، فرحم الله الإمام القدوة أحمد بن حنبل. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الرابع الصفحة 73 بعد 400، بل يزيد ابنه، انتبه لكلام هذا الرجل، طبعا ابن تيميه، بل يزيد ابنه مع ما احدثه من الاحداث، ما نقل فيه انه كافر مرتد فقد افترى عليه. هذا كلام كفران الاسلام اللي بيقول انه بيكفر عمال على بطال، كذبوا يا رب الكعبه. ما رايت من العلماء أنفق منه في هذه المسألة، بل والله أنه كفر من كثير من الناس ومع ذلك يصيح بأعلى صوته لو قلت قولكم لكفرت، ولكن لا أكفركم. فانظر مع ما يفعله يزيد وما فعله في العفيفات المسلمات، ويقول من كفره وجعله من المرتدين فقد افترى عليه. فكيف بمن هو اعلى رده من يزيد؟ بل كان ملكا من ملوك المسلمين كسائر ملوك المسلمين، واكثر الملوك لهم حسنات ولهم سيئات، وحسناتهم عظيمه وسيئاتهم عظيمه. فانت لو نظرت ليزيد الجهاد حسنة عظيمة، وغزو القسطنطينية وفتحها حسنة عظيمة، والسباحة في المدينة سيئة عظيمة، فالطاعن في واحد منهم دون مظائره إما جاهلا وإما ظالم. يعني بيقول لهم هذا هو حال الملوك، ملوك المسلمين لهم حسنات عظيمة ولهم سيئات عظيمة، فإن طعنتم في أحدهم وجب عليكم أن تطعنوا في كلهم، فإن طعنتم في واحد ومدحتم آخر هذا إما عن جهل وإما عن جهل. واستقام الكلام، استقام فعلا كلام ابن تيمية في هذه المسألة. الصفحة 73 بعد 400، فالشهادة لواحد من هؤلاء بالنار هو من أقوال أهل البدع والضلال. كلامه لا يحتمل كده. وقال ايضا في المجلد الثالث الصفحة 413 والصواب هو ما عليه الائمة. كل الكلام ده عن يزيد. والصواب هو ما عليه الائمة من انه لا يخف بمحبة ولا بلعن. يعني كلام الائمة قالوا ايه فيه؟ انه لا نخفه بحب ولا نخفه بلعن. وهذا كلام في منتهى الدقة. لا نخفه مسألة، ولكن من الممكن ان يدخل في الالفاظ العامة لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على مرتكب الفواحش، لعنة الله على كذا يدخل. ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم، لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. يعني ابن تيمية هنا يقول فغاية الأمر أن هذا الرجل من إيه؟ من الظلمة، من الفاسقين. ثم قال والله يغفر الظلم ويغفر ماذا؟ الفسق. ولا سيما وخاصة إذا كان من الذين عندهم رصيد من الحسنات العظيمة. ثم قال وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. ثم قال وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد ابن معاوية وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. انتهى كلام ابن تيمية. وفيه فائدة، لو كان يزيد ابن معاوية من الكافرين كيف قبل أبو أيوب أن يكون تحت رايته؟ كيف؟ وأنتم تعلمون أن أبا أيوب كعبه عالم الإسلام ومن الأكابر المغفور لهم والمسجود لهم في عموم الألفاظ بأنه من أهل الجنة. إلى هنا في الحقيقة ينتهي الكلام عن الصحابة، ولكن أريد أن أذكر ملخصا لما ذكرته في هذا الباب، ثم ننتقل إلى موضوع آخر من المواضيع التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية. نعم. يقول الشيخ ممدوح لم تذكر في سيئاته أنه إذا أراد الحج فخذ الأخطل النصراني، وهذه موادة لمن حد الله ورسوله. أولا الرد على هذا الكلام من عدة أبواب. أنا ما قلت في بحث هذا أني حاصر للحسنات والسيئات، بل الذي ذكرته بعض الأمور، وحصرها أمر ليس المراد منه هذا البحث. هذه واحدة. الشيء الثاني، صحبة الأخطل النصراني لم تثبت بسند صحيح، بل هي من الكلام الذي رمي به هذا الرجل، ومما لا شك فيه لا ننسب لأحد كلاما إلا إذا صح السند إليه. فإن كان السند أصلا لا يصح، ما فائدة ذكرها أصلا؟ لا فائدة من الذكر. بل قلت لو ثبتت لا تطعن فيه، بمعنى أنها لا تخرجه من الإيمان إلى الكفر، وإن أخرجته من الإيمان إلى الفسق. ومثالها مثلا من صحب يهوديا أو نصرانيا، هل يقال بأنه خرج بذلك من الكفر، من الإيمان إلى الكفر، الجواب لا وألف لا. بل نبينا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صحب مشركا وهو عبد الله ابن نان ابن أرقط كدليل إلى المدينة. فهل يقال أن هذه موادة أو أن هذا أخرجه من الإيمان إلى الكفر؟ بل الأمر أعظم من ذلك، أن الله عز وجل يقول ولا تجدون تجد قوما يودون من حاد الله ورسوله. فالود المقصود به أن تقول الآتي: تعال أطعمك، واضح؟ تعال أتمتع بصحبتك، تعال أفعل كذا. أما إن جاءت المصاحبة وفاقا لا اتفاقا لا شيء فيها، إن جاءت لحاجة لا شيء فيها، إن جاءت عمدا والله لا تخرجه من الكفر من الإسلام، ولكن غاية ما فيه أنه من الفاسقين أو نحو ذلك. نعم، ما قلنا هذه المقولة كذب عليها أصلا. ما المشكلة في هذا الباب بالذات؟ أن كل الروايات فيه إن لا أصل له إلا أنها موضوعة، وهذا باب أهل البدع. يعني أهل البدع بيعملوا إيه؟ يعتقدوا في شخص معين اعتقادا ما، ثم بعد ذلك يفتشون في بطون الكتب على قول يوافق هواهم بغض النظر عن صحة هذا القول. فالإنصاف أن نجمع هذه النصوص وتبحث حديثيا ويحكم على صحيحها بأنه صحيح وعلى سقيمها بأنه سقيم، ثم بعد ذلك لا يصح أن نقيم البحث إلا على الصحيح منها. أما أن نقيم البحث على الضعيف وعلى السقيم والموضوع والذي لا أصل له فهذا كلام لا يليق بنا. يا أستاذ، أنت هنا في المسألة مقدمة لا تصح. أنت تقول أنه استباح المدينة ونسيت هنا جزئية، هل استباحها متأولا أم عامدا؟ مسألة في منتهى الخطورة. الذي يشرب الخمر متأولا لا يقام عليه الحد اتفاقا، فهمت الكلام؟ أما من شربها ويعلم أنه خمر ويعلم أنه مسكر وأنه حرام هذه مسألة أخرى. فهو أصلا تأول، كون هذا التأويل تأويل باطل هذه مسألة أخرى لا تعلق لنا ببحثها. أرجع للملخص. طيب، طبعا أنا مش عايز الكلام كله ده، أنا بس عايز أذكر إيه عنوانة سريعة على المشاكل. يلا بقى خلاص، انا اذكر بس بتاعت علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. طبعا علي رضي الله عنه معلوم تزوج فاطمة وابنه الحسن والحسين، معلوم ان علي رضي الله عنه قد قتل وهو من الشهداء بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، قتله عبد الرحمن بن ملزم الماردي وهو من الخوارج، وبينت انه دفن رضي الله عنه في قصر الإمارة بالكوفة، وقد أخفي قبره حتى لا ينبت من قبل الخوارج ويأخذون جثته. وبينت أن المشاهد المشهد الذي فيه النجف والذي فيه جسد في كربلاء والذي فيه جسد علي رضي الله عنه حق، أما رأسه فهذا كذب. الحسين يعني في علي آسف. أما المشهد الذي بالنجف ليس بقبر علي باتفاق أهل المعرفة، واتخذوه مشهدا بعد موته على علي بأكثر من 300 سنة. المشهد هذا اللي موجود في النجف إن هم الشعب يروحوا يعملوا فيه إيه؟ يقعدوا يخبطوا في نفسهم ويحرقوا في نفسهم ويموتوا في نفسهم، كل هذا باطل. وحتى لو كان حقا ما جاز هذا الكلام.
اصبحوا اعتى من اليهود. لماذا؟ ان الله عز وجل جعل على اليهود الاثم والاغلال. من اراد ان يتوب من اليهود يعمل ايه؟ يقتل نفسه، مش كده؟ ولكن الله عز وجل رفع الاسره والاغلال من علينا. من اراد ان يتوب من خطا قال اللهم اغفر لي، انتهت القضيه، مش كده؟ لا، هم ياكلوا نفسهم. فهذا مشهد مسابق لماذا؟ لمشهد اليهود والعياذ بالله. بينت ان عليا لا يمكن ابدا ان يكون اعلم من ابي بكر ولا من عمر، فضلا عن ان يجعل اعلم الاولين والاخرين. فمن قال هذا يستتاب، فان لم يتب وجب على اولياء الامور ان يقتلوه. لما؟ لانه يقول اعلم الاولين والاخرين، نبينا لا يعلم علم الاولين والاخرين، فكيف يكون هو من الذين يعلمون علم الاولين والاخرين؟ هل نبينا كان يعلم قصة الخضر قبل ان تحكى؟ بل تمنى ان موسى لم يتكلم حتى يقص الله تبارك وتعالى علينا الزيادة. فلو كان يعلمه لقصه كده. فكيف يوصف علي رضي الله عنه بمثل هذا الوصف؟ نسأل الله السلامة والعافية. كذلك تكلمت عن مسألة مهمة، ان عليا اقضى الناس، فهو في هذه الجزئية مقدم، ولكن في الحلال والحرام يقدم عليه معاذ، في الفرائض يقدم عليه زيد، وهكذا. بينت ان عليا هو الخليفة الرابع، وخلافته خلافة ايه؟ نبوة، بمعنى ان كل خلافة بوعت في المدينة فهي خلافة ايه؟ نبوة. ثم خرج علي رضي الله عنه حيث مكانه. ثم انتقلت الى الحسين رضي الله عنه، وبينت انه شهيد من الشهداء، وان قاتله هو المدعو عبيد الله ابن زيد ابن زياد، وهو ابن مرجانة، وفصل رأسه عن ايه؟ عن جسده. فالجسد حقا في كربلاء، اما الرأس حقا فهي فين؟ في المدينة. لانه لا يعقل ابدا ان عليا ابن الحسين ابن علي يترك رأسه عند يزيد ثم يذهب الى المدينة ويترك رأس ابيه. هذا لا يفعلها اغبى الناس واوقح الناس، ان ترى رأس اباك امامك ثم تهاجر وتتركها، بل تأخذها معك تحفظها وتدفنها في مكانها. طب اذا كان الامر كده، امال ايه القصة بتاعتهم اللي هنا دي اللي بيقول عليه الحسين ده؟ وايه القصة اللي في السودان دي؟ وايه القصة اللي في لبنان؟ وايه القصة اللي في سوريا؟ كل واحد قاعد يقول ايه؟ الراس عندي. سبحان الله. مع ان اتفق اهل العلم بأن رأس الحسين لم تدخل القاهرة قط. اتفاق أهل العلم، ونتحدى أن يؤتى بسند صحيح خلاف هذا الكلام. سبحان الله. أما ليه ده؟ إيه اللي موجود ده؟ كافر. دي كمان من السياسة؟ مثل السياسة؟ فهم إيه؟ يقول لنا ما تتكلموش في السياسة. أنا مش عارف دي السياسة دي؟ طب دي السياسة؟ تفصيل السياسة فيها. إن أنا أقول مثلا الحسين مش موجود هنا، وإن دي بدعة ضلالة وبدعة كفر والعياذ بالله، ويجب على القائمين عليها أن يزيلوه وأن يمنعوه، إيه السياسة في المواضيع دي؟ إن كانت هذه السياسة فلا نعلم دينا إلا هذا، وخلصنا بقى، عايزين تسلموا ونسلمونا وخلصونا. معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه طبعا يكفيك ان تعلم انه كاتب ايه؟ الوحي. وذكرت له مناقب منها انه يدخل في عشرات الايات او يندرج تحت عشرات الايات، وانه قطعا من المؤمنين. بسم الله. حتى لو كان الحسين رضي الله عنه مفراقه كل في مصر وفي القبر، هل يجوز ان احنا نروح نشوف حواليه ويجوز الفاضل حوالين السعده؟ هل يجوز ان احنا نروح ننذر له النذر لمن؟ للناس من دون الدليل. هل يجوز ان اروح اتمسح فيه واطلب منه الصفه واقول مدد المدد من الله؟ هذا شرك اكبر مخرج من المله والعياذ بالله. فهذا امر عجب ان يترك الجهال في مثل هذا المكان. وانا لا اعلم الجهال اللي هم ما دخلوش المدرسه، لا اللي دخل الجامعات، ما هم بيروحوا برضه كتوه الا من رحم ربي. فهؤلاء هم الجهال الذي اقصدهم. من اين لهم هذه الافاعيل؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول له المولى تبارك وتعالى: قل لا املك لنفسي ضرا ولا رشدا. ان كان نبينا في حياته ما يملكش لنفسه ولا لغيره ضر ولا رشد، فمن باب اولى هو ايه؟ ميت. فان كان ذلك يبقى كيف نطلبه من الحسين وهو دون النبي في الرتبه؟ سبحان الله. ثم اذا واجهتهم بهذا الكلام يقولون لك: انت عدو اهل البيت. قلنا: لا والله، ده احنا احباب اهل البيت، نعطيهم حقهم الذي اعطاه الله تبارك وتعالى لهم. فمن رفعهم فوق هذا الحد او انقصهم فهو بين افراد وتفريط. الذي لهم نعطيه، فمن يعطي نبينا ردة الألوهية. هل هذا تعظيم للنبي؟ هذا كفر للنبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم النبي ان تعلم حقه، وان تعلم حق الله، وان تعلم ان هناك حقا مشتركا بين الرب والنبي صلى الله عليه وسلم. هذه حقوق ثلاثة دونها ابن القيم في نيته، ومن شاء فليرجع اليها. فهذه يعني نسأل الله السلامة والعافية امور في منتهى الخطورة. نعم. ماذا؟ اللهم اهد بيتا وائت بهم. قوم كفار مشركون، شركهم ظاهر، شركهم باين. قال: اللهم اهد بيتا وائت بهم، اللهم اهد بيتا وائت بهم. فهداهم وجاءوا مسلمين. واحنا دول بنقول مش جهال، ده جهال واغبياء ومدلس عليهم وملبس عليهم. ولو انت اتكلمت وفضل مش كما يقول لك فلان قال ده قدام عين المفتي وقدام عين شيخ لازر بيعملوا الحاجات دي، ما بنكرش عليهم. انا وانت ايه عندهم؟ لا شيء. احنا مش علماء عندهم، هم العلماء دول. فهذا الذي لبس عليه بهذه الطريقه من باب اولى بهذا الحكم ان نقول: اللهم اهدهم وأت بهم غانمين سالمين إن شاء الله تعالى. الخوارج طبعا هم اللي خرجوا على من؟ على علي رضي الله عنه وكفروه، وكان ببيتهم رجل يسمى بجي الخويصر التميمي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: اعدل يا محمد، اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم. طب إذا ما عدلش النبي مين اللي يعدل إذا بعد ذلك؟ إذا كان النبي هو اللي سيعدل، من الله يعدل؟ سبحان الله. قطعا هذه الفرقة المارقة لم يتركهم علي، بل أرسل لهم ابن عباس كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فنصحهم، فمنهم من عاد ومنهم من أصر. ولم يهاجمهم علي أبدا، بل هم الذين خرجوا وقتلوا جنونا في صفوف علي واخذوا اموالهم. فلما حصل هذا منهم خرج اليهم من؟ علي، فقتلهم. ولكن هنا وقفه، هل هم كفار؟ الجواب لا، والادله على ذلك كثيره. انهم لو كانوا كفارا لاخذ علي أموالهم ونكب نساءهم ولم يعلم. ثم لا يوجد أحد من الكفار من المسلمين من الصحابة كفرهم، بل قال علي رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا. وطبعا الكلام انا بينت ده، انا بقول ايه كلام مختصر. واحد يقول لي طب النبي صلى الله عليه وسلم قال الخوارج كلاب ايه؟ النار. هو احنا بنبحث في دخول النار والخروج منها؟ نحن نبحث في الجاء في الكفر والايمان، لان المسلم ممكن يخش ايه؟ النار ويخرج منها. احنا مش البحث في النار والجنه، البحث في الكفر والايمان. فهم كفار؟ الجواب لا. مسلمون؟ نعم. هيخش النار؟ قال تبارك صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار. واضح الكلام؟ نعم. هيخرجوا منها؟ هيخرجوا منها ان شاء الله تعالى. طبعا واحد هنا يخرجوا منها، الكلام دايما على الاجمال يا اخواني، الكلام دايما على الاجمال، يعني كل واحد بالعيله يخرج منها، الكلام ده لا يستقيم ابدا، لان احنا نفرق دايما بين الائمه وبين الرعاه. فانا اكفر الخميني ولكن ما اقدرش اكفر الشيعه. ليه؟ دي رعاه مش فاهمين حاجه، ماشيين ورا قطيع. لابد ان تقيم على كل انسان منهم على حده الحجه. واضح الكلام؟ فدائما فرق بين العالم والجاهل، بين الراس وغير الراس. ده كلام في منتهى الخطورة، والله لو فهمناه جيدا لأرحنا واجترحنا. ناس احنا بنسأل المجاوز اللي بيعرف ده منكر معروف حاله، يدفع باليد، يدفع باللسان، يدفع بالقلب، أي واحدة من الثلاثة، كل بحسب قدرته وتخصصه. أنه الأصل فيه أنه كما قال صلى الله عليه وسلم أتقى الناس يوم القيامة رجلان. نعم. اللي هو قتل الحسين. أتقى الناس يوم القيامة رجلان، ثم ذكر منهم عبيد الله بن زياد. يبقى ده من أتقى إيه؟ قلنا أقف عند هذا القول ولا أتعداه. التجارة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما لسه نتكلم عنه، ويزيد لسه نتكلم عنه. إذا كده إن شاء الله تعالى أنهيت هذا البحث الذي سميته بمراقب الصالحين من بني آدم. إن شاء الله يرجع وإن شاء الله يرجع. نعوذ بالله لعنة الله على الظالمين يا أخي الكريم. يجوز أن يدخل في الجملة لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، لعنة الله على المتبرجات هكذا، ولكن لما نقول لعنة الله على الكافرين، لأن هذه أو إذا كانت قيلت فهذا خطأ مني أصححه. فيكتفي هذا القدر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وسلم. نعم يا استاذ ابن تعالى الاسئله، امال انا اللي بعمله ده ايه بالصبح؟ هو انا كل دوت اللي انا بعمله ده كان ايه؟ خارج المحاضره؟ طيب معلش احنا ذهني في حاجه مشغول جدا واخطا اورط نفسي في حاجه انا مش عايزها. جزاكم الله خير.